ستجد الله عز وجل غفور رحيم.
ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.
خلنا نقف الله.
نعم. الجدل ليس مذموما على كل حال. الجدل الذي في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل. والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. نعم، هذا غير المرأة الدين. ثم لاحظ أن المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتح الخصم بحق أو غير حق. نعم. نعم. لا ما استفيد، هذا ما استفيد. ها أنتم يشير إلى ناس معينين، ما في عموم هنا، ما في عموم. بارك الله فيك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عن اتحاد الدنيا. ما يحتاج أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول لا يحتمل العموم. ها أنتم ما في شيء عين، لكن على كل حال لغيرهم مثلهم. لو أن أحد جادل عن شخص بالباطل نقول له: أنت جادلت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله من القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبع رغيم. نعم. يعني يحجب النوع عن الإنسان يوم القيامة، والناس يوم القيامة غير مؤمنين ليس لهم نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامة. نعم. فالأول تقطع يده والثاني لا تقطع. هذا زيادة زيادة في الجواب. من الذي تريد؟ نعم. طيب، يذهب إلى صاحبه ويقول له: أنا سرقت منك كذا وكذا، وما سرقت منك سرق منك، ويضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. إيه، إذا مات من سرق منه يرجع إلى ورثه. نعم. خالد. نعم. لكن موسى متأول لأن هذا القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي تأول أنه يريد أن ينقذ الإسرائيلي منه لأنه استغاثه فأراد المدافع عنه، ولهذا قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. لا ما يجوز إلا إذا كان مدافع. إيه يخرج مدافع يخرج. نعم لا ينفع، لا بد أن يوصل المال صاحبه إما مباشرة أو بواسطة إنسان، بواسطة إنسان يثق منه يقول فلان أنا سرقت من فلان وأدك الخير خذ أوصلها إلي. لا ما يتصرف مال غيره. نعم ايش إيه؟ اكمل منها قبل الذبح. جزاك الله خير. طيب وخلي الحامل والمسؤول صفحه كم؟ 627. من القاري؟ يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس.
وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثما. هذا موضوع الدرس الليلة، وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة. يقول جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما. والسؤال هنا لماذا اقترن في الفاء بالجواب؟ ناصر. كيف؟ لا. نعم. طيب. كيف جملة اسمية؟ لكن جملة اسمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر. إن أداة حصر ويكسب. الجواب فعلية. نعم. عبد الله. الجواب أن يقال إن هذه تشبه جملة اسمية لاقترانها بإنما. وأصل إنما إن حرف توكيد دخلت عليها ماء الكافة فصارت إنما. وقوله إنما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره. وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثما فإنه لا يضر إلا نفسه. لماذا؟ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره. وقوله إثما نكرة في سياق الشر فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر، وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية، لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالا عليه أو معينا عليه فيكون ذلك إثما. وقوله وكان الله عليما حكيما سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث، وأن الله كان عليما حكيما فيما سبق، وإنما الفعل هنا مسلوب إيش الزمان، والمقصود به تحقيق اتصافه بهذين، تحقيق تسميته بهذين الاسمين واتصافه بما دل عليه بما دل عليه. في الآية الكريمة كرر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لأن هذه الآيات كما مر علينا فيما سبق نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهوديا، فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبين براءة اليهود. فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان إثما فإنما يكسبه على نفسه. فيستفاد من ذلك فوائد: الأولى أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه ولا يعفو عنه غيره، ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ الجواب بلى. إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر العمل؟ نقول لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة، ولهذا ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفلا، لأنه أول من سن القتل. وعلى هذا فيقال إن الذي سن البدعة واتبع الناس عليها فإن سنه إياها من عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا فيحمل غيره إثمه إلا بحق. وقد سبق مرارا أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار. وهذا ليس تحميلا للغير إثم غير، ولكنه من باب المقاصرة والمجازاة. فإذا لم يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة الآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح في النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العلم والحكمة. لقوله وكان الله العليم والحكيم، العليم والحكيم لقوله وكان الله عليما حكيما. ومن فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله، فالعليم تضمنت العلم والحكيم تضمنت الحكمة والحكم، لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو والحكمة. ولا حاجة إلى أن نعيد أن الحكمة أربع حالات، لأنه سبق والتكرار لا يأخذ عن الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فإن ذلك من الحكمة البالغة. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن الأخرى. أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لئلا يلزم التكرار بلا فائدة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ قال بعض العلماء: الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد، والإثم ما ارتكبه عن قصد. وفي هذا نظر، وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم، فلا تكون خطيئة. وأجيب عن ذلك بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة، ويكون هناك مانع من العقوبة عليه، وإلا فالأصل أن من فعل الخطيئة عوقب عليها، لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل. وقيل: الخطيئة ما تعدى إلى الغير، والإثم ما كان خاصا بالإنسان، وقيل بالعكس. كل هذه الأقوال دفعا لوجود التكرار في الآية. وقول: ثم يرمي به بريئا، الفعل لا يمكن أن يدخله الكسر، فلماذا كان هذا الفعل مكسورا؟ خالد: طيب، وهذا مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. ثم يرمي به بريئا، أي بريئا من هذا الإثم، وذلك كرمي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق. فقد احتمل بهتانا، أي كذبا، وإثما مبينا، أي عقوبة بينة. فكلمة مبين بمعنى بينة، لأن المبين يأتي بمعنى البين، ويأتي بمعنى المبين للشيء، إذ أن أبان وبان يستعمل لازما كما يستعمل أبان متعديا. فتقول مثلا: أبان لي الحجة، وهذا متعدي. ويقال: أبان الفجر، أي ظهر، وهذا لازم. وعليه كلمة مبين بمعنى بين. طيب، قوله احتمل بهتانا لأنه كذب على الغير، وإثما مبينا لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها، فجمع بين سيئتين، ولهذا كان إثما مبينا. في الآية الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة. وجه ذلك قوله: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن رمى الغير بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل، فهل يكون داخلا في ذلك؟ يعني أن رجل اتهم شخصا بعمل خطيئة أو إثم وقال إنه عمل الخطيئة أو إثم، هل نقول إنه احتمل بهتانا وإثما مبينا؟ نعم، نقول ذلك. لكن الآية إنما خصت ذلك في من فعل الشيء ثم رمى بغيره، لأنها تحت القضية الواقعة، وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره. ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان. ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها لقوله بهتانا وإثما مبينا، وهذا هو الواقع وهو العدل. أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا منه، كلاهما قذف، لكن انضم إلى قذف القريب إيش؟ قطيعة الرحم، فتكون هذه السيئة متضاعفة، فلا جرم أن يتضاعف إثمها، لأن الأحكام مرتبة على أوصافها. وكذلك أيضا من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدقة، لكن صدقته على البعيد صدقة فقط وعلى القريب صدقة وصيرة. فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف، وكذلك الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف. ومن فوائد هذه الآية التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام لما في ذلك لقوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. لولا شرطية، ويقال في إعرابها حرف امتناع لامتناع، صح؟ حرف امتناع لوجود. ما هو الموجود وما هو الممتنع هنا؟ الموجود فضل الله، والممتنع دهم الطائف. وهناك أخت لها أو بنت عم، وهي لو يقال فيها حرف امتناع لامتناع، كقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله، هذه حرف امتناع لامتناع. وتقول لو جاء زيد لأكرمته. ولهما بنت عم بعيدة، وهي لا لو ما هي لولا لما، ويقال فيها حرف وجود لوجود، مثل ولما جاءهم أمر من الأوف، لا مثل قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه حرف وجود لوجود، وجد الكفر لوجود المجيء. وتقول لما جاء زيد جاء عمرو، وجد مجيء عمر لوجود مجيء زيد. وعلى هذا فقد توزعت هذه الحروف الثلاثة الوجود والعدم. لما حرف، ولو، ولولا لا لوجود. طيب هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته. الفضل هو العطاء، العطاء الزائد، والرحمة أعم، لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، والفضل حصول المطلوب. وقوله لهم الطائفة، هذا جواب لولا، لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن هي هذه الطائفة؟ هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي، واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموا أن يضلوه. وهنا إشكال، فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن يضلوه. وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا، يعني هم جاءوا للرسول بأجمعهم وأنكروا أن يكون صاحبهم السارق ورموا السرقة اليهودية بالسرقة، فقد هموا وفعلوا. والجواب عن ذلك أن يقال هموا هما يحصل به إذلال، ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم. فصح أن تكون أن يكون قول لهمت جوابا لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته. لهم الطائفة، طائفة منهم أن يضلوك. أن هنا مصدرية حذف منها حرف الجر وتقديره بأن يضلوك، وحرف الجر مع أن وأن مضطرب. وإذا حذف حرف الجر نصب المجهول، هذه قاعدة مضطردة، لكنه مضطرد في أن وأن كما قال مالك، وفي أن وأن يضطرد مع أن لبس كعجبت أن يجب. أما مع غير أن وأن فهو سماع يسمع عن العرب ولا يقاس عليه. ومن ذلك قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام. الشاهد في قوله الديار، والأصل تمرون بالديار ولم تعودوا، لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع الخافض، لكنه غير مضطرد إلا في أن وأن. أن يضلوا، الإضلال معناه الأصل يقال ضلت الطريق بمعنى تاه، ولم يكن سيره على بينة. والمراد بإضلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم فيه هؤلاء، ولكن فضل الله ورحمته تدارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يحكم بأن السارق من اليهود. ثم قال عز وجل وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليهم نصيرا. تأمل هذه الآية أخي، يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله ثبته لركن إليه شيئا قليلا، فما بالك بنا نحن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية، وأن يسأل الله دائما الثبات على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، لأن ذنب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كذنب غيره. يقول وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أنهم بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضل، بل هذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم. وما يضرونك من شيء، من هذه زائدة فائدة، من شيء زائدة زائدة. كيف زائدة زائدة؟ تناقض، زائدة إعرابا إيش؟ زائدة معنى. طيب، زائدة الأولى هل هي من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ انتبه، زائدة زائدة، الأول من اللازم أو من المتعدي؟ من اللازم. طيب الثاني من المتعدي، لأن معنى زائدة هي بنفسها زائدة معنى، أي زادت المعنى. واضح؟ طيب كيف؟ هي زائدة إعرابا، زائدة معنى، لكن نقول زائدة في الإعراب، هل هي الفعل زاد متعدي أو لازم؟ لا، مو إعراب، زاد. هذه زائدة يعني بنفسها، واضح؟ هذه زائدة للمعنى فهي متعدية. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وأتاهم تقفين، تكون متعدية وتكون لازم. على كل حال، من شيء هذه من زائدة إعرابا، إيش؟ وزائدة للمعنى. فما هو الجد الإعراب؟ هو أنه لو حذفت لاستقام الكلام. لو قال، لو كان في غير القرآن وقيل: وما يضرونك شيئا، نعم صح الكلام، وهي زائدة من حيث المعنى، يعني تزيد في المعنى، لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد، فهي تؤكد المعنى. ولهذا نقول إن شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم، كلا النافية للجنس. وما يضرونك من شيء، يعني لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى قد من عليك بفضله ورحمته. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن، والحكمة قيل في معناها وجهان: الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة، أي أسرار أحكامها، فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة. وقيل، وهو الوجه الثاني، المراد بالحكمة السنة، فالله أنزل عليك القرآن والسنة، والمعنى يعني لا يتنافيان في الواقع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة، وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها. وعلمك ما لم تكن تعلم، نعم، علم الله نبيه ما لم يكن يعلم. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل يزيد دلالة على أنه رسول الله حقا. فمن أين جاءه هذا العلم؟ من الله عز وجل. ولهذا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وصف ثناء لا وصف قدح، لأن كونه أميا ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي أعجب البشر يدل على أنه إيش؟ على أنه رسول الله حقا. وأنزل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا كالتوكيد لقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته. وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه؟ سيكون هذا العظم عظيما بالغا جدا، لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على إيه؟ على عظمة كبيرة. ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده 1000 ريال، والغني يستصغرها ولا يراها شيء. فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها بيان فضل الرسول عليه الصلاة، فضل الله على رسوله، ومنها إثبات الرحمة الخاصة، فإن قوله ورحمته رحمة خاصة لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرحمة نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي لتشمل جميع العباد، ومنها يا خالد اللي سألته أنا، نعم ومنها قول الله ورحمة وسعت. طيب والرحمن الرحيم. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاج لفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره، لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه، ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى رأيا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، ثم يقيد الله له من يناظره بهذه المسألة حتى يتبين له الحق ويرجع، فهذا من نعمة الله عليه ومن فضل الله عليه. أحيانا ينقدح له الحق دون مناظرة، إما بالتأمل والتدبر، وإما بأن ينظر مثلا إلى أشياء أخرى يقيسها عليها أو غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر، الحذر من أهل السوء، وأن لا يغتر الإنسان بظاهر الحال، لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، لكن عليه أن يحترف، فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله، كقوله لهمت طائفة منهم أن يضلوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه، لقوله وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم عموا في الواقع الحق ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا إثما إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضرار هؤلاء بقوله وما يضلون وما يضرونك من شيء. ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل من عند الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن فوائدها إثبات علو الله بقوله أنزل، والنزول يكون من أعلى. وعلو الله عز وجل نوعان، علو معنوي وعلو ذاتي. فأما العلو المعنوي فهو كمال أوصافه عز وجل، وهذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علوا معنوي. والثاني علو ذاتي، وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون العلو الذاتي. فماذا يقولون؟ انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يقول إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان أعلى، إن كنا في المسجد فهو معنا، إن كنا في البيت فهو معنا، في السوق فهو معنا، في أي مكان فهو معنا، ومع فلان وفلان في أي مكان. ولا شك أن هذا ضلال مبين. هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد. كيف يكون ذاتيا في كل مكان؟ هذا إما أن يلزم منه إما التعدد وإما التجزء، إما التعدد أو التجزء. ويلزم منها أيضا أن يكون الله حالا في الأمكنة وهو أعظم من كل شيء. السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. وأما الآخرون فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ نعم عدم. ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله لمحمد بن فورا لما وصف الله عز وجل بهذا الصفة قال فرق لنا بين الرب الذي تعبده وبين الرب المعدوم. هذا هو العدم. ولو قيل للإنسان صف العدم لأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلا. أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء ولا يمكن أن يكون في كل مكان ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله. وجهه أن الله قال أنزل الله عليك الكتاب، ومعلوم أن القرآن كلام، والكلام صفة المتكلم. فإذا كان الإنزال دالا على علو المنزل كان ذلك دليلا على أن القرآن كلام الله، لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته، فلازم أن يكون كلام الله عز وجل. يلا عندك يلا هذا اقرا. لا ما هو ما كملنا كملنا ها اجل خير.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
الأخ أحمد السلام بدأ الدرس الآن. عصام هنا أنا بدأ الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذكرتم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق، فأي آية ما قبنا عليها؟ خالد خليل. خالد خليل من حضر؟ نعم سافر. وأنزل الله على الكتاب. طيب قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. من فوائد هذه الجملة من الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب، لأن الله أنزله من عنده. فإن قال قائل في هذا الاستدلال نظر، لأن الله تعالى قال وأنزلنا الحديد فيه لباس شديد، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهور. ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله، ففي الاستدلال نظر. فالجواب عن ذلك أن يقال هذه الأشياء أعيان قائمة من السعقوب يا جماعة، ترى لكم مثل الأعيان الحمد لله جيد يبتدار دائما. اجرى الشيخ. نعم. الجواب ان هذه الاشياء التي ذكرناها اعيان قائمه بنفسها فهي مخلوقه، واما القران فهو صفه لا تقوم بنفسها لانه كلام، فلازم من ذلك ان يكون صفه لله وليس بمخلوق. وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه. اما الاشاعره فقالوا هذا القران الذي بين ايدينا مخلوق،